اليوم إن شاء الله عز وجل سأبدأ أيضا مرة أخرى في الحلقة الثانية في الكلام على قرية المغار. قرية المغار كما ذكرت هي آخر الحدود الشمالية للجليل السفلي، وبالتالي أيضا هي أول الحدود الجنوبية للجليل العلوي. تكلمنا فيها في الحلقة الفائتة، تجولنا في بعض معالمها التاريخية. سأحاول قدر الإمكان في حلقة هذا اليوم أن أتكلم على الأمور المعيشية التي تعيش هذه القرية في هذه الأيام. وأيضا مرة أخرى أعود وأذكر، ميزة هذه القرية ككثير من قرى الجليل في بلادنا هي أن كثير أو أن في بشكل عام يعيش المسلمون مع المسيحيين مع الطائفة الدرزية جنب إلى جانب، وفي الجملة العلاقات هي علاقات اجتماعية تربطهم بكثير من الاحترام والتقدير. في سأبدأ حلقتي في هذا اليوم مع شاعر، لا أقول فقط شاعر قرية المغار، وإنما لعله من شعراء بلادنا الكبار جدا حقيقة، خاصة وقد انقضى رعيل الشعر الأول الذين ولوا. سأكون في زيارة كما يعرفون في القرية أبو الوليد سلمان دغش، الذي حقيقة له شعر متألق وأعجبني جدا جدا قريحته المتقدة علما ومعرفة وقراءة، فلا تكاد تذكر موضوعا إلا وتدفق معينا ونهرا، تعجب لهذا الاستحضار في مثل هذا الجيل. فنحن نتكلم عن رجل دخل عقده الثامن من عمره لكنه ما زال دسما ومستفزا في معلوماته وحجم معرفته. سأدخل معكم إلى الشاعر سلمان دغش لأتكلم معه عن قرية خاصة، ونسمع شيئا من شعره الذي ما زال يقطر ضادا ويقطر حرفا عربيا، فنستمع إليه ثم بعد ذلك أعود إلى القرية لأتجول فيها بصفة. أبو الوليد
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟ كيف
أخبارك؟ أهلا وسهلا.
يا رب. في ضيافة أبو الوليد أحد قامات حقيقة هذا البلد، الشاعر سلمان دغش، شاعر معروف حقيقة. يعني قبل أن ألتقيه قرأت لك الكثير من الشعر، وأظن يعني أن أحدا إذا كان لا يعرف الشاعر سلمان دغش فعيب فيه أنه لم يعرف قراءة الشعر والأدب وليس في صاحب هذه القامة. لقاء اليوم مع أبو الوليد لأنه أحد الآباء الذين يعرفون تاريخ هذه القرية وكيف نشأت القرية، بالإضافة إلى كونه قلما أدبيا عروبيا فلسطينيا معروفا حقيقة، ولذلك يعني واضح أنه من قبل لما زرتك ما شاء الله رسائل من السلطة الفلسطينية من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الشيء أنه دائما قلت لي أنه يعني البعض يعتبرك شاعر الحركة الإسلامية، يعني
طبعا.
مع أنه يعني ليس سرا أن نقول بأنه أبو الوليد سلمان دغش يتبع الطائفة الدرزية، ولكن يعني أنا شايف تقدير من حركة الإسلامية في سخنين ومن حركة الإسلامية بشكل عام
ومن وزارة التربية والتعليم في حكومة أبو مازن.
في حكومة أبو مازن. تفضل نحكي بالبداية على تشكل قرية المغار.
قرية المغار كان اسمها في أيام الرومان معراضة. وسميت مغار، هناك بعض اختلاف في نوع التسمية، يقولون أنها سميت المغار لقربها من الغور، ومنهم من يقول أنها سميت المغار لأنها في طيها ومن حولها عشرات الكهوف والمغر.
حلو.
ويقال أنها سميت المغار لأنها كانت قصد الغزاة الذين يأتون المغار يغيرون عليها.
حلو.
أول من سكن المغار الطائفة العربية الدرزية. الطائفة العربية الدرزية وأول من بدأ يأتيها من المذاهب الثانية، ولا أقول الدين الثاني لأنه نحن في إحدى القصائد أقول سنية درزية أختاني مسيحية نصيرة الجيراني، يعني نحن لا نختلف في مبدأ أن العروبة أولا وبعدين المذاهب أخذت من الحروب. زمان النائي يأتي الحجيج البيت بيت الله في أمل وطيب كرامة ورجاء، لتكون بشرى للسماء للسلام حمامة بيضاء تعلو في سحيق سمائي، حملت وفي منقارها ببشاشة قصفا ومن زيتونة خضراء، حسب الذي كنا نعيش طفولة من غير ما حقد ولا شحناء، نمضي إلى الطرقات يتبع بعضنا بعضا، نتمم فرحة الآباء والأنت يا أضحى الفداء، بعينه رمز الإخاء وفوق كل إخاء.
جميل، رائع رائع رائع. هذه القصيدة رائعة، هذه القصيدة رائعة، وأنا أعتز أن تكون معي حقيقة هدية منك. تدل حقيقة على عمق الانتماء للضاد وما تقطر به من عسل، على الانتماء لهذه البحور العربية الخليلية المرهفة حسا وموسيقى ووجدانا، فضلا عن هذا الحس المرهف حقيقة. يعني عندما نتكلم على شاعر في عقده الثامن من عمره ما زال يقطر سلسبيلا عذبا وغزلا وشوقا الأرض وتربها، وما زال يراعه يقطر هذا السلسبيل العذب من الكلمات الموزونة، فأنا أشكر لك أولا حسن ضيافتك في بيتك.
بعد الشعر، بعد كلمتك، زهير بن أبي سلمى قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يا سمي. أنا قلت في أحد قصائدي طعمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 عاما بالعطاء يكرم.
يا سلام، سيكرمك شعبك اليوم وفي كل يوم. حناكل إحنا إن شاء الله، ولكن شكرا لك. يلا تفضل. يعيش في الجليل بشكل عام، يعني أو يعيش الجليل حالة من الوفاق بين يتواجد المسلمون معهم إلى جانبهم النصارى طبعا من كل طوائفهم، وأيضا الطائفة الدرزية. هذه القرية نموذج لذلك، يوجد المسلمون ويوجد الدروز ويوجد المسيحيون الكاثوليك، ولذلك في هذه القرية ثلاثة مساجد. هذا المسجد الذي خلفي هو أجد هذه المساجد، آخر هذه المساجد استحداثا وبناء، وبالتالي هو أحد المساجد الكبيرة في داخل القرية. في القرية أيضا هناك كنيسة تطبع للطائفة الروم الكاثوليك، وأيضا خلوتين، الخلوة هي دار العبادة عند الدروز، فبالتالي هناك خلوتين في داخل هذه القرية. بشكل عام، بشكل عام يعيش المسلمون مع الدروز مع المسيحيين بحالة من الوفاق الاجتماعي وبحالة من الوئام. الآن في القرية أيضا مقام، هذا المقام هو المسلمون طبعا يعتبرونه مقام لرجل صالح، وبالتالي له أوقاف كما سأذكر، ولكن حتى غير المسلمين ينظرون إليه بشيء من الاحترام والتقدير. سنذهب الآن إن شاء الله عز وجل مع الكاميرا واصطحاب الكاميرا إلى مقام الشيخ الربيص، وأتكلم هناك عن أهميته بالنسبة للقرية. هذه الشجرة التي أمامي شجرة سدر، وشجرة سدر كبيرة، كبيرة الحجم كما ترون، وكبيرة السن أيضا، يعني تقدر يقدر المجلس المحلي للقرية أن عمر هذه الشجرة يزيد على 700 عام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن أشجار السدر في بلادنا الحبيبة هي قليلة ومعدودة ومعروفة، يعني أحصيت ومعروف وين موجودة أشجار السدر. ما أدري مدى التوثق من هذه الرواية، ولكن ارتبط غالبا وجود شجرة السدر في بلادنا الحبيبة بوجود مقام لأحد الرجال الصالحين. مثلا هذا المقام الذي هذا القبر هو قبر بقدر الله جل وعلا لأمير كما يقول أهل القرية يسمى الأمير عجاج. الأمير عجاج من هو وما تاريخه وما حقيقة وجوده هنا؟ المصادر التاريخية لا تشفع لنا ولا تدلنا ولا تمدنا بمزيد معلومات لنعرف من هو هذا الأمير الذي في هذا القبر، ولكن في شبه إجماع بين أهل القرية جميعا مسلمين ومسيحيين ودروز أن هذا قبر الأمير عجاج. أما هذه الشجرة فتسمى شجرة الربيص أو الشيخ ربيص أو محمد الربيص لأنها ارتبطت برجل صالح من أهل القرية، ويقال أصله من الشيخ دنون. الشيخ محمد الربيص كان يعني يبدو أنه كان رجلا صالحا يكثر الذكر والعبادة، وكان يأتي يستقيل يعني يستظل بظل هذه الشجرة، فلذلك سميت هذه الشجرة كما قلت على اسمه شجرة السدر الكبيرة التي أحد الشجرات المعروفة. قلت لكم بأنه ارتبط شجرة السدر في بلادنا الحبيبة مع أسماء رجال صالحين، مثلا في أيضا في المغار في الجهة الشمالية مقام آخر لرجل آخر اسمه إلى جانبه صخرة زرقاء، ولذلك تسمت المنطقة والشجرة أيضا شجرة الشيخ أبو صخرة زرقاء، هكذا يسميه أهل القرية. وطبعا الآن كعادتهم دائما تحاول سلطات أن تغير الأسماء والمعالم كاملة، فالدعية أنه كما يبدو هناك الادعاء تبعهم أنه مقام لرجل يهودي أو صديق يهودي كما يقولون، وهو كما يعرف كل أهل القرية مكان أو اسم لرجل صالح من المسلمين. خلفي مباشرة أيضا بالإضافة إلى قبر الأمير عجاج مباشرة في الخلف هناك قبور لعائلتين حتى عام 56 أو 58 كانت تدفن في هذا المكان، وهي عائلة الخطيب وعائلة عايدي من عائلة المسلمة في هذه القرية تدفن هنا، ويبدو أن الدفن كان على طريقة القديمة طريقة الفستقية. في المقابل أيضا تكلمت أنا على أن كل المنطقة هي معروفة باسم الشيخ ربيص أو محمد ربيص، الشجرة تسمت باسمه. الشيخ محمد ربيص رحمة الله عليه هو رجل صالح يكاد يكون في إجماع في القرية، كان له هنا بيت وبيت صغير، البيت مع عوات الزمان وتغير الأيام هدم وتساقط البيت، فلذلك قرر أهل القرية أن يعيدوا بناء بيت أو مكان يصبح يضع فيه مقام الشيخ، وأيضا يصبح محل الحفاظ على الشيخ ومقام الشيخ، لأن المنطقة يريد أن يحافظ عليها كوقف إسلامي، سيما أن الشيخ ربيص كان قد أوقف أراضي، يعني الأراضي هذه مهم جدا أن أذكر بأن الأراضي التي أوقفها الشيخ محمد الربيص رحمة الله عليه أوقفها على المسلمين، ولكن مع الوقت يعني تحديدا قبل سنوات قليلة جاءت مرة أخرى السلطات وادعت أن هذه أملاك غائبين، ولذلك يخوض الآن المسلمون في القرية يعني نوع من التحدي مع السلطات لإثبات أن هذه أرض وقف إسلامي وأنه ينبغي أن تبقى فقط للمسلمين لأنه الشيخ كان قد أوقفها. حتى المسلمين وحتى الدروز وحتى غير المسلمين وغير الدروز يؤكدون عن أن هذه أرض الوقف الإسلامي هي أرض وقفية إسلامية كانت أوقفها الشيخ محمد الربيص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا تكلمت مع بعض الدروز هنا الذين هم جيران هذه المنطقة وذكروا لي أن الشجرة شجرة السدر تعتبر بالنسبة لهم حتى كدروز شجرة لا يجوز قربانها ولا يجوز المسيس بها، ولذلك أكدوا على أنه لا يقصف من أي شيء ولا أي من فروعها حتى لو احتاجوا إلى يعني والله أن يحتطبوا منها يدفوا فيها إلى آخره لا يجوز، لأنه يبدو أن الشيخ محمد الربيص وكونه كإنسان في مقامه له حضور وله مكانة ليس فقط عند المسلمين ولكن أيضا عند الدروز. أنا بذلك أكون قد تكلمت كثيرا عن الشواهد التاريخية في هذه القرية قرية المغار، وتكلمت عن المسجد وعن ثلاث مساجد والكنيستين أو الكنيسة عفوا والخلوتين. الآن سأحاول أن أنتقل بكم إلى الكلام على مهنة أو حرفة من الحرف الموجودة التي تنتشر مش منتشرة التي تميزت بهذه القرية، وهي النحاس والخط على النحاس والكتابة على النحاس أو صناعة النحاس والدلي والكانون المعروف عنه للسادة في الأفراح والأتراح في عوائدنا نحن هنا في الشام بشكل عام. سأنتقل إلى أحد هؤلاء الذين ما زالوا يحافظوا على هذه المهنة لأتكلم معهم. أنا الآن في ضيافة العم أبو حافظ عارف السكران صاحب مشغل نحاس أبو عارف وأبنائه في نحاس البلدي. في منطقة وفي قرية المغار كما ذكرنا. وطبعا لا شك أن هذه الحرفة والعمل وشيء من تراثنا التاريخي والذي يميزنا نحن كفلسطينيين نعيش في هذه البلاد. والمشاغل حقيقة التي تشتغل النحاس باتت قليلة في بلادنا، ففرصة لنا أنه إحنا مع عم بحافظ اشرح لنا كيف أولا اشرح لي بالأول كيف تشتغل.
هاي تسمى عملية ضغط أو كبس.
كبس
بدنا كانت كيف نأخذ قطعة نحاس ونحولها من صاج لقطعة معينة
على الشكل اللي بدنا إياه.
على الشكل اللي بدنا إياه.
طب هذه أنا كنت سألك عن الماكنة، حكيت إنها قديمة.
قديمة جدا.
كم عمرها سنة تقريبا يعني؟
أنا اشتغلت عليها 35 سنة
ما شاء الله.
اللي قبلي بعرف بدي اشتغل عليها.
اللي قبلك كم يعني الوالد كان هذه الحرفة له عنده؟
كثير ناس يعني اشتغلوا على هاي الماكن، وهي ماكن قديمة.
طيب قديمة.
قديمة جدا.
طيب أنا كيف عارف إنه عندنا بالداخل هنا داخل فلسطين قليلين أنتم اللي محترفين هذه الحرفة؟ يعني تراجع الإقبال عليها على احنا بنعرف طبعا أكيد بدنا نأكد كل المشاهد كل المشاهدين تبعنا بيعرفوا إنه في اللي هي الكانون الكبير صح؟ مع الدلات للقهوة السادة غالبا بالأعراس بالأفراح بالأتراح
بيستعملوها عادة.
تراجعت الإقبال عليها هذا الشيء؟
تراجعت كثير، لأنه أول إشي كل بيت يعني المغار كان فيها عدة محلات نحاس وتقريبا كل بيت اشترط هذا الطقم بيشتروه مرة واحدة
وبيخدم
الأمر كله
صحيح.
بس بيستعملوه عادة في مناطق بيستعملوه بالأفراح، في مرات بيستعملوه يوم 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 القهوة السادة موجودة عندهم
صحيح. لسه يعني بالجليل
هم أنا بالجليل حتى في منطقة النقب في منطقة المثلث في ناس
بيستعمل بيوت العزة
بيوت العزة بس بيوت العزة
صحيح.
صار كل واحد عنده طائم يعني في بيته وانت بده يعني بشيله وانت بده بطوله بيستعمله
حتى بكل الدار كلها يعني
وبكل الدار كلها او للعيله في ناس للعيله كلها
طائم قصدي دار العيله يعني انه الابو والاخوه والعمام
بالضبط.
طيب احنا طبعا كيف فاهم انه كان محلك لذلك اكبر وقت بيوم الايام فضيق الطلب لانه الناس صار عندهم الاغلب اقل. هلا بدنا نشوف العمليه اللي حكيت لي اياها كبس ممكن نسميه ولا
كبس عمليه الكبس
او الضغط او الطبيعي. يلا بسم الله. طبعا احنا بدنا ناكد للاجيال القادمه انه ياخذوا الاحتياط وانا بدنا اخاف عليك بدنا ليك تحتاط للمره الجايه
نظارات
وكل هذه الامور جميل. نوريها للكاميرا
يلا لحظه
بعد ما تتركها نور الكاميرا. يعني هذه كانت كيف شفنا احنا قطعه صاج صحيح لسه سخنه
حامي
فتم الكبس تبعها. وهذا الحزوز ايش شكل يعني
هذول الخطين حد لنقش معين
حد لنقش جميل
حد لنقش معين.
هلا بدنا ننقشها ممكن نعمل نقش
بالاول بدنا ننظفها
ننظفها طيب بدنا نوري ننظفها كيف قدام الكاميرا لانه احنا اليوم الحمد لله اجيالنا عارف انت بعاد عن هذا التراث تبعنا الحلو والجميل فبدنا نحاول نلمعها قدام. ايوه نوري الكاميرا كيف صارت تلمع الحرارة تبعتها خفت ما عادت سخنة زي أول. هذه إيش المفروض تصير تكون
هذا بدها تكون غطاء لدلة قهوة
غطاء دلة قهوة كبيرة
كبيرة.
في عندك نماذج اللي ممكن نشوف
طبعاً.
الدلات
طبعاً.
طيب 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 إسا إحنا ممكن يعني نشوف النقش كيف تعمل النقش
إسا نشوف كيف نعمل
يلا تفضل.
النقش بده يكون يدوي
يدوي ممكن النقش يكون عن طريق الكمبيوتر مثلا
طبعا اليوم بنستعمل النقش في نقش بنستعمل عن طريق الكمبيوتر وفي نقش يدوي
نقش يدوي نشوف النقش اليدوي يعني انا شايف انه صار مع الوقت عندك قدره انك تلفها بايدك واللي هي الفرق بيناتهم دقيق
الحمد لله
خبره جميله خبره حلوه حلو. فإذا هذول الخطين الأول استخدمناهم ونقصيتهم قصيتهم أنت اللي علمتهم صاروا علامة للنقشة.
هذول خط فاصل بين النقشة.
نقشة. إذا نشوف كيف ممكن وين بيجي محله بالدلة.
تفضل.
هذه يعني المفروض تكون قطعة من الدلة.
قطعة من الدلة. هذه الغطاء تبع الدلة.
أيوة.
يعني هاي القطعة
اللي هي رقم ثلاث بالدلات، في كبير وسط وصغير
طبعا، والكل على نفس النمط. يعني
على نفس النمط. طب انا في عندي سؤال. اولا طبعا هنا واضح انه بعدين بتلمع كمان مره.
طبعا
هاي بنشوفها محطوطه على الفحم، صحيح جنب الفحم، وهون ما بتحترق. ايش هذا الجلد بيكون؟ يعني شيء خاص؟
هذا جلد طبيعي.
طبيعي.
لا اذا بتحترق فيش شيء بيحترق. لازم المفروض نبعدها.
نبعدها قدر الامكان. طيب وهذا الجلد الصغير هذا بيكون فيه القهوه.
هذا ثلاثة بيكونوا فيه
القهوة، وهذا عشان نصب
للناس. هذا المصاب اللي بنصب فيه للناس.
يعني هيك معناته باليمين هبدي المسك مش بالشمال.
باليمين في مناطق في عندنا مناطق، احنا منطقة عرب 48
حسب العادي. يعني
عندنا حسب العادي بصبوا باليمين وبيقدموا بالشمال.
في بلاد
لا بصبوا بالشمال، يعني هاي اللي بحطها من ناحية الشمال بصب بالشمال وبقدم اليمين.
النقش طبعا عندك حلو كثير جميل، وانا شايف هنا مشغل حافظ سكران المغار. طبعا حافظ سكران واولاده اللي هو الوالد لانه عارف حافظ سكران ابو حافظ.
تسلم.
وحكيت لي انه ما شاء الله شغلكم وصل الاردن.
الحمد لله.
وصل الضفه. طبعا هذا ان احنا كاقليه فلسطينيه هنا، انه شغلنا احنا اللي هو تراث يتعلق فينا كفلسطيني يوصل الاردن، هذا برايي يعني انجاز كبير. طيب ايش كمان اشياء بتشتغلوا؟ يعني عندك مثلا الكانون الصينيه ممكن تعملوها كمان.
الصينيه برضه بتنعمل هون
بتسويها. شفت كيف هذول مثلا عندنا مثال البراويز كمان.
برويز هدايا.
هدايا.
حفر. هذا كله حفر على النحاس.
هذا حفر على النحاس. برضو نحاس.
بس هذا مش حفر يدوي اليوم، هذا حفر على الكمبيوتر.
كله على الحاسوب الكمبيوتر. هذا أشياء اللي هي تراث تاريخية.
في أشياء تراثية أنا بحب أجمعها إلي، يعني على عادة للمحل العرض، مثل أهالينا وجدودنا يأكلوا.
هذا نحاس. هذول
هذا نحاس احمر ومبيض.
نحاس احمر مبيض.
مبيض ما
عليه. لما كان واحد المهنه بالزمانات واحد يكون مهنته مبيض، هذا معنى مبيض.
هذا مبيض.
بحوله من احمر احمر
بطليه، من احمر بطليه في ماده القصدير. اللي بيصير من احمر لابيض اساس يقدر يستعمله. لانه ممنوع استعمال النحاس بدون طلاء بالقصدير.
ليه؟ بصد لانه ولا
بصدي وبيعمل بيعمل بيعمل تفاعل بين الاكل وبين الاحماض اللي في الاكل مع
النحاس. فهمت عليك.
اليوم من احنا زمان قبيض كان على النار وبدا، اليوم احنا بنبيض في انباط كهربائيه.
انباط كهربائيه بتحط ولا هم. عم ابو حافظ كثير انا شكرا لك.
اهلا وسهلا.
انا كنت حافظ على تراثنا وعلى واقعنا وعلى تاريخنا، فكثير شكرا لك.
لا كيف اسا شكرا، بدي اصب لك فنجان قهوه ساده.
طيب يلا انت ابو الدلات لكن شربنا ساده يلا.
اهلا وسهلا. Do.